بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فالحديث معاشر الكرام عن تربية الأولاد وتأديبهم، فإن هذا من المطالب العظيمة التي جاءت الشريعة بالحث عليها والعناية بها ورعايتها، فإن الأولاد من جملة الأمانات التي استرعى الله عز وجل العباد عليها، وأثنى على من عملوا على رعايتها، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف عباده المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فإن من رعاية الأمانة رعاية الأبناء بالتربية والتأديب والتنشئة على طاعة الله عز وجل، وإهمالهم في هذا الباب يعد من خيانة الأمانة، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فلما نهى عن خيانة الأمانة أوصى عقب ذلك بالأبناء، هذا السياق يدل على أن الرعاية للأبناء والعناية بهم تأديبا وتنشئة على طاعة الله سبحانه وتعالى يعد من الرعاية للأمانة والعناية بها. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد عد أهل العلم هذه الآية أصلا في التربية والتأديب والتنشئة للأولاد. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معنى الآية: أي أدبوهم وعلموهم، هذا معنى قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والأولاد من جملة المسؤولية التي أمر العبد برعايتها، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر من هؤلاء الوالد أو الأب، قال: والأب راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية مسؤولة عن رعيتها، ويدخل في أوائل ذلك الأبناء. تربية لهم وتنشئة على طاعة الله سبحانه وتعالى. والأبناء هبة من الله، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فهم هبة إلهية ومنة ربانية. والله عز وجل لما أعطى من أعطى من عباده الأولاد ومن عليهم بهم أمرهم برعايتهم، أمرهم برعايتهم والعناية بهم لينشأوا على طاعة الله والاستقامة على أمره سبحانه وتعالى. ويوم القيامة كما أن الله عز وجل يسأل الأبناء عن برهم بآبائهم، فإنه كذلك يسأل الآباء عن رعايتهم لأبنائهم، بل كما قال بعض أهل العلم إن السؤال للآباء عن الأبناء سابق للسؤال الأبناء عن الآباء، لأن الله سبحانه وتعالى كما أوصى الأبناء بآبائهم برا ووفاء وإحسانا، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، فإنه عز وجل أوصى الآباء بالأبناء، قال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. فكما أوصى الأبناء بآبائهم أوصى كذلك الأولاد أوصى الآباء بأبنائهم تربية وتأديبا لهم وتنشئة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الأب يسأل عن أبنائه يوم القيامة سؤالا مقدم على سؤال أبنائه عنه، سؤال مقدم على سؤال أبنائه عنه، لأن الحالة التي يكون عليها الابن في الغالب للأب أثر في ذلك، كما يستفاد من الحديث الذي في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها. فالخلل الذي يكون في الأبناء في الغالب راجع إلى تفريط من الآباء في التربية والرعاية والعناية، هذا في الغالب. لكن قد يبذل الأب جهدا عظيما في تربية الولد والعمل على تنشئته على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويكون الله عز وجل لم يكتب له صلاحا أو هداية. قد قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. ولهذا يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة يقول الأدب أدب الله وليس أدب الآباء والأمهات. يقصد رحمه الله تعالى أن ما يقوم به الآباء والأمهات هو بذل الأسباب، لكن الأدب الذي يحصل للولد هذا من الله، من الله هو الذي يهب الولد الصالح ويهب الولد الطيب المستقيم على طاعة الله، ربي هب لي من الصالحين. فكما أن الولد في نفسه هبة من الله فصلاحه كذلك هبة من الله، هب لي من الصالحين، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هب لنا هبة هي من الله سبحانه وتعالى. وقد دلت النصوص، نصوص الكتاب والسنة، على بعض الأسباب والوسائل والقواعد والأسس التي ترعى لتكون سببا في استقامة الأبناء على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهي أسباب ووسائل جاءت النصوص بالحث عليها والترغيب بها وحث على العناية بها، ولها آثارها بتوفيق الله ومنه على الأبناء صلاحا واستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولعلي أشير في حديثنا هذا إلى 10 من القواعد والأسس التي دل عليها الكتاب والسنة فيما يتعلق بوسائل النافعة المفيدة في التربية للأبناء والتنشئة لهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. الأول من ذلك اختيار الزوجة الصالحة المستقيمة على طاعة الله سبحانه وتعالى. قد جاء في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لحسبها ونسبها ومالها ودينها، فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن من سعادة الدنيا المرأة الصالحة، من سعادة الدنيا المرأة الصالحة. المرأة الصالحة يحملها صلاحها على الإخلاص لله والصدق مع الله والعناية بعبادته سبحانه وتعالى وكثرة ذكره جل وعلا وشكره، ويحملها على العناية بالأبناء. ولهذا كم وكم للأمهات من الأثر على الأبناء في تربيتهم وتأديبهم والاجتهاد في استقامتهم، وينعكس ما في المرأة الصالحة من ديانة وخلق وأدب ينعكس على الأبناء في نشأتهم واستقامتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثانيا من الوسائل في هذا الباب جاءت النصوص بالحث على غرس الإيمان والعقيدة في الأولاد منذ النشأة منذ الصغر، لأن العقيدة هي الأساس الذي يقوم عليها الإيمان. وهذا الولد الصغير الغض هو أشبه ما يكون بالشجرة التي تنمو مع الأيام، فحقيق أن يعتنى بتمتين أصول هذه الشجرة، تمتين أصول هذه الشجرة كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها الإيمان والعقيدة، شجرة الإيمان أصلها الإيمان والعقيدة التي يعمل على تمتينها وتقويتها في قلب الولد بحيث ينشأ على التوحيد، على الإخلاص، على المراقبة لله عز وجل، استحضار لعظمة الله ومحبة الله والرجاء فيما عند الله والخوف من الله سبحانه وتعالى. هذه أصول تغرس في قلبه، تغرس في قلبه منذ صغره. في وصية لقمان الحكيم لابنه أول ما أوصاه به العقيدة والتوحيد: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أول ما أوصاه به. ومن جملة ما أوصاه به تعظيم الله ومراقبته، استحضار عظمته واطلاعه، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ما خوفه من نفسه ولا قال له: أنا متابع لك وأنا ما يفوتني أعمالك وأنا أراقبك، وما قال له، قال له أو وجهه إلى المراقبة لله، استحضار اطلاع الله سبحانه وتعالى، وأن الخطيئة لو كانت من أدق ما يكون وعمل على إخفائها بأشد ما يكون فإنها لا تخفى على الله سبحانه وتعالى الذي جل في علاه، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ومن التنشئة للصغير على الاعتقاد والإيمان ما جاء في الوصية العظيمة من نبينا عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما، قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا الحديث انتظم أمور عظيمة وجوامع من الكلم فيما ينشأ عليه الولد ويربى عليه، وفيها أيضا قال له إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا إلى آخره. فهذا فيها الوصية بالتوحيد، التعظيم لله والمراقبة لله والإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، والحث على بذل الأسباب النافعة التي تقرب العبد من الله عز وجل. الأمر الثالث من القواعد والأسس في التربية للأبناء وهو عظيم الأهمية كثرة الدعاء لهم، كثرة الدعاء لهم. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن دعوة الوالد لولده مستجابة، مستجابة. والدعاء مفتاح كل خير، لأن الخير كله بيد الله، كله بيد الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهذا الخير الذي بيده يطلب بدعائه، ومن الخير الذي يرجوه المرء لنفسه صلاح ولده، ومن الخير الذي يرجوه المرء لنفسه صلاح ولده، فليطلب ذلك من الله. ولهذا ذكر جل وعلا في دعاء نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام قال رب هب لي من الصالحين، وذكر في دعاء زكريا عليه السلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وذكر في دعاء عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرة أعين. كل هذه الدعوات صدرت بهب، هب لي هب لنا، كلها صدرت بذلك، لأن صلاح الولد هبة، صلاح الولد هبة من الله وعطية منه سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على الوالد أن يكون كثير الدعاء للولد. والدعاء للولد بالصلاح يكون قبل وجود الولد وبعد وجوده. الآن لما قال إبراهيم ربي هب لي من الصالحين، ولما قال زكريا هب لي من لدنك ذرية طيبة، هذا قبل وجودهم، هذا قبل وجودهم. ولهذا مما يوصى به في مما يوصى به في التربية للأولاد الشاب الذي لم يتزوج بعد أن يدعو بهذا الدعاء، ويكثر من هذا الدعاء حتى فيما بعد إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بالولد يكرمه بولد أجاب الله فيه دعوته وكثرة إلحاحه على الله. وهذا أمر يغفل عنه الشباب، يظن أنه يبدأ بهذا الدعاء لما تلد زوجه أو تحمل، أو ففي شبابه يكثر من الدعاء، وكل شاب يتمنى الرزق ولد أن يكون ولده صالحا، فما الذي يعوقه عن الدعاء في شبابه لدعاء الله عز وجل أن يصلح ولده وأن يهبه ذرية طيبة وأن يجعل من جملة دعائه ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، أو ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، أو دعوة عباد الرحمن هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن يحذر الأب من الدعاء على ولده، لأن بعض الآباء سريع الدعاء على ولده عند أدنى غلط يقع فيه الولد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، فإنه قد يوافق ساعة إجابة، قد يوافق ساعة إجابة. فيحذر الأب من ذلك، يحذر من أن يدعو على ولده بالشر. قد قال الله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. هذا من العجلة التي ينبغي أن يحذر المرء منها. الأمر الرابع أن يعتني الوالد بتحصين الولد بالذكر، أن يعتني بتحصين ولده بالذكر، بالأذكار المشروعة المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والتحصين أيضا يبدأ من قبل وجود الولد، تحصين يبدأ من قبل وجود الولد يحصن. هناك حديث عجيب جدا في تحصين الولد قبل وجوده، وما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول أن النبي عليه الصلاة والسلام لو أن أحدهم إذا أتى امرأته وقال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر له ولد لم يقربه شيطان، قدر له ولد لم يقربه شيطان، هذا تحصين قبل وجود الولد. في المعاشرة التي تكون من المرأة لأهله، إن قال في تلك المعاشرة اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وقدر له ولد، أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذا تحصين له، تحصين للولد، وأنه لا يقربه الشيطان. وأعرف أحد الأشخاص أحسبه من العباد يخبرني عن أولاده، هو مغترب أولاده في بلد وهو في المدينة، لكن يخبرني عن أولاده أنهم كلهم صلحاء ويثني على استقامتهم وأدبهم، ويقول لي ما لي جهد في تربيتهم، لكنني لا أذكر أني أتيت أهلي مرة إلا وقلت هذا الدعاء، وما أذكر أني فاتني ولا مرة إلا وأتيت بهذا الدعاء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فهذا تحصين للولد قبل مجيئه، ثم بعد مجيء الولد أيضا جاءت النصوص بالحث على تحصينهم، مثل ما في حديث أيضا ابن عباس رضي الله عنهما في تعويذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بالمعوذات، ثم كان يقول عليه الصلاة والسلام كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، يقصد بأبيهم إبراهيم الخليل. وهذا يستفاد أن تعويذ الأبناء وتحصينهم من سنن النبيين ونهج المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. فدائما يعوذ الصغير، دائما يعوذ، وأعظم ما يعوذ به المعوذتين، أو أعيدكما بكلمات الله التامة. فيعوذ منذ صغره يعتنى بتعويذه، ثم إذا بدأ يميز ويحسن يعلم الأذكار، يعلم الأذكار التي هي تحصين له، ذكر الدخول للمنزل، ذكر الخروج، وذكر الطعام، وأذكار النوم، وبعض الأذكار في الصباح والمساء، وذكر الركوب للدابة، وهكذا يعلم، يعلم وينشى على هذا التحصين الذي له أثره العظيم على الولد حفظا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قال بعض المفسرين الذين يذكرون الله، أن ذكر الله حصن حصين، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الأمر الخامس من الأسس والقواعد في التربية اختيار الأسماء الصالحة الطيبة، لأن الاسم في الغالب له أثر على المسمى، وقد قيل قديما لكل من اسمه نصيب أي حظ. ولهذا جاء الترغيب بالأسماء الصالحة الطيبة. أخبر عليه الصلاة والسلام بأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن، وهكذا الأسماء التي فيها تعبيد لله، لكن أعظمها عبد الله وعبد الرحمن، لكن أيضا الأسماء التي فيها تعبيد لله عز وجل هذه من أعظم الأسماء. فلما يسمى الولد عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو عبد الرحيم أو عبد الغفور أو غير ذلك من أسماء الله، أو يسمى مثلا صالح، أو يسمى مثلا محمد، أو يسمى الحسن أو الحسين أو علي أو غير ذلك من الأسماء التي يعمل على ربطه بمعانيها، على ربطه بمعانيها من العبودية لله عز وجل والصلاح والاستقامة على طاعة الله والحسن في الأدب والخلق والطاعة والعبادة والعلو في مراتب الخير والرفعة في الأخلاق والآداب والطاعة لله سبحانه وتعالى. ومن هذا الباب أيضا التسمية بأسماء الصالحين من الأنبياء والصحابة، ويربط هذا الولد بهؤلاء. لما يسمى على عمر بن الخطاب أو على الصديق عبد الله أبو بكر رضي الله عنه وعثمان ذو النورين، حتى مما يحسن في هذا المقام أن أن يسمى الولد ويكنى بكنية من سمي عليه ويربط به ويعرف بشيء من سيرته وسير الصالحين حتى ينشأ محبا لأن محبة الصالحين هذه مهمة حتى لو لم يبلغ المرء عملهم محبة الصالحين مهمة غاية الأهمية. هذه خمس الأسباب وأنا عودت الجميع عند الإشراق توقف فأكمل غدا إن شاء الله الخمس الباقية وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وبين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.